بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال شيخنا حفظه الله: المسألة الثانية: لو تبايعا بشرط نفي خيائر المجلس ففيه ثلاثة أوجه ذكرها المصنف بأدلتها أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم.
طيب، بس حسبوك. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بعد ما ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في خيار المجلس قول المصنف الشيرازي، الباقي الآن بدأ بذكر الشرح. ففي الشرح ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي. لأن المسألة الثانية، بس قبل ما نبدأ بالمسألة الثانية أذكركم المسألة الأولى باختصار. المسألة الأولى: إذا إنسان اشترى من إنسان شيء، قال له مثلا هذا التليفون بيعني إياه، قال له بعتك إياه، قال له بكم؟ قال له 100 دولار. قال له تمام، هامي الدولار، أعطيني التليفون. أعطاه التليفون، بس هن قسيهم جالسين في نفس المكان، نفس الغرفة، نفس الدكان، نفس المحل. بعد دقيقتين هذي غير رأيه، أو جاء واتساب أنه أنت يعني البيع ما كانت موفقة، فقال له للرجل بدي ريد، بدي أفسخ، بقول له بدي ريد، بدي أفسخ، قال له حق يفسخ، فبقول له كيف بدك تفسخ؟ بقول له عندي النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا خيار المجلس، ما دمنا في المجلس لني حق أني رد ولك حق أنك ترد. البائع له الحق والمشتري له الحق. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما داموا في المجلس، ما داما في المجلس لهما الخيار في الامضاء، امضاء البيع او الفسخ، في امضاء البيع او فسخه. هذا حكينا عنه في الاسبوع الماضي. الان المساله الثانيه شو تقول؟ لو انه مثلا انا وياك جالسين واتفقنا على البيع التليفون، واعطيتك ال 100 دولار واشتريت منك تليفون، وانت خايف او انا خايف ما ترد بالمجلس لانه يبدو قعدتنا طويله، فقلت لك شو رايك يا فلان؟ خلص بلا خيار المجلس، لان انا بدي اتصرف بال 100 دولار، هلا بدي اتصل بواحد قال له بدي اشتري منه شغله، فشو رايك الان بلا خيار المجلس؟ او الصورة، بدي اضرب الصورة مرة ثانية. انا وياه اتفقنا على البيعة، واتفقنا على اشتراط، اشترطنا على بعضنا البعض انه ما في خيار مجلس، اني انا بيعك تليفون 100 دولار انت بتوافق، بس بشرط لو عدنا وطولنا مالك خيار وانا مالي خيار. فالشرط بينه وبينه انه ما في خيار للمجلس. لأن قعدة طويلة بشترط عليك أنه ما في خيار للمجلس، ما بعد 5 دقائق لغيار رأيي ما لك خيار. قال لو تبايعا بشرط نفي خيار المجلس، يعني سواء اللي اشترط نفي الخيار البائع أو المشتري أو كلاهما اشترطا نفي الخيار، فما حكم هذا العقد؟ الإمام الشيرازي ذكر 3 أوجه. الإمام النووي صحح منها ماذا؟ قال أصحها أن البيع باطل. مش الشرط باطل، البيع باطل. شو الفرق بين أنه الشرط باطل والبيع باطل؟ لا، ما الفرق بينهما؟ ما قال شو الدليل؟ ما الفرق، عفوا، ما الفرق بين البيع باطل وبين الشرط باطل؟
العقد صحيح، اما اذا العقد كله باطل فالعقد كله إيه؟ ملغي.
تمام، يعني بمعنى اخر، لما بنقول انا وياك يا اخي بدي بيعك تليفون 100 دولار، اوكي اشترط عليك ما في خيار مجلس، قلت لي اوكي. هنا النووي بيرجح ان البيع باطل. شو البيع باطل؟ يعني التليفون ليس ملكه، لم يعد ملكه، ولا ال 100 دولار صارت ملكي، بدي رد له ال 100 دولار رجع التليفون. بس في وجه عند الشافعية أن الشرط باطل. شو الشرط باطل؟ يعني قالوا حق خيار المجلس غصب عني، بس البيع موجود السين، البيع تم بس الشرط باطل فله خيار المجلس. هذا القول ضعفه النووي، هذا الوجه ضعفه الإمام. الصحيح أنه البيع كله باطل، البيع كله باطل. فهذا يقول النووي وهو المنصوص في البويت والقديم. ما معنى المنصوص في البويت والقديم؟ ما معنى قول النووي وهو المنصوص في البويت والقديم؟ ايه بس المنصوص، شو يعني المنصوص؟ ما معنى المنصوص؟ المنصوص هو ما نص عليه الشافعي، المنصوص وما نص عليه الشافعي. هذا في مذهب الشافعية، هذا مذهب الشافعية لما يقول النووي وهو المنصوص أي للشافعي. في البويتي ما معنى في البويتي؟ ما معنى البويتي في البويتي؟ أحسن، مختصر بويتي. البويتي كان صاحب الشافعي، اختصر كتابا في كلام الإمام الشافعي سماه مختصر البويتي. هذا المختصر من كلام الإمام الشافعي، مختصر البويتي. فقال وهو المنصوص أي الذي نص عليه الشافعي في كتاب مختصر البويتي. وفي القديم، شنو في القديم؟ في مذهبه القديم، مذهب الشافعي القديم. تعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله هو في الأساس نشأ في المدينة، ولد في مكة وانتقلت به أمه إلى المدينة، أبوه مات وهو صغير، انتقلت به أمه إلى المدينة، فنشأ في المدينة ودرس على يد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله، فأخذ مذهب الإمام مالك من مالك نفسه وحفظ الموطأ. كان صغيرا في السن حفظ كتاب مالك في الموطأ، بعدين انتقل إلى اليمن الشافعي، أمه أخذته إلى اليمن، ثم انتقل إلى العراق. في العراق التقى بأصحاب أبي حنيفة، لم يلتقي بأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمة الله عليه مات في السنة اللي ولد فيها الشافعي، ولد الشافعي في السنة 150 للهجرة، ومات أبو حنيفة في السنة 150 للهجرة، ولكن التقى بصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف، وكان دائما يتجادل معهم في المذهب في الفقه. فتعلمون أبو حنيفة كون مدرسة فقهية، والشافعي كان عنده مدرسة الإمام مالك. مدرسة الإمام مالك مبنية على الحديث، ومدرسة الإمام أبي حنيفة مبنية على الرأي. شنو الرأي؟ الاجتهاد، لأن الحديث عندهم كان قليلا، كان تسمى مدرسة الرأي والاجتهاد، ومدرسة مالك مدرسة الحديث. فالشافعي أخذ المدرستين، مدرسة الحديث من مالك، مدرسة الرأي من محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف. فلما انتقل إلى مصر آخر عمره، صار عنده مثل ما بيقولوا نضج فقهي كبير، جمع بين المدرستين، صار عنده الإمام نضج فقهي كبير، فتراجع عن كثير من مسائله اللي كان يفتي بها بالعراق، تراجع عن كثير من مسائله اللي كان يفتي بها بالعراق. فسمي ما كان يفتي به بالعراق مذهبه القديم، مذهب الشافعي القديم، وما أفتى به في مصر المذهب الجديد، مذهب إيش؟ الجديد. والآن كل كتب الشافعي تقريبا هي من مذهبه الجديد، كتاب الأم الجديد، اختلاف مالك والشافعي جديد، مختصر البويتي جديد، مختصر المزني جديد، الرسالة جديد، كل كتب الشافعي تقريبا من مذهبه الجديد. القديم اسمه الكتاب اسمه الحجة، الحجة، هذا مذهبه ايش؟ القديم. لذلك انتبهوا للمسألة، إذا الشافعي ورد له قول قديم وقول جديد بأيهما يفتى؟ الجديد، لأن هذا آخر ما وصل إليه رأي الشافعي. لكن إن لم يكن له إلا قول في المسألة، ولو كان قاله في العراق لكن لم يتراجع عنه في مصر، فلا يسمى قديما. لا يسمى إيش؟ قديما، لأن الساعة يفتي به، الساعة يفتي به. القديم هو ما تراجع عنه النووي، القديم هو ما تراجع عنه النووي في مصر، عفوا الشافعي في مصر. لذلك المسائل اللي تراجع عنها كثيرة منها قليلة، ولكن من الشافعية من رجحوا في بعض المسائل مذهبه القديم، من رجحوا في بعض المسائل مذهبه القديم. ما بهمنا لا قول الشافعية، بهمنا قول الشافعي. فلذلك الشافعي له مذهبان، وهذا يدلك يا أخي الكريم أن الفقه واسع، فقه واسع. ما في أحد، يعني أنا مرة كنت جاي من ألمانيا، أول من يجي كان أحد المشايخ المشهورين بطرابلس، ما بدنا نذكر اسمه، فجاء يعني سمع أن جاي يجادلني مسألة. شو المسألة اللي يجادلني فيها؟ بده يثبت لي أن الحق في الفروع واحد والمصيب واحد، وأنه الشرع أعطى الدليل والبينة على قول واحد، والباقي خطأ أو باطل أو إلى آخره. فأنا قلت له يا أخي بالإسلام، تقول هذه المسألة مهمة، هذه مسألة كثير مهمة يا أخي. قلت له في الإسلام في مسائل العقائد والأصول الدين وأمهات الأحكام، الحق فيها واحد لا يتجزأ، والباقي باطل، غيره باطل، والحق واحد، مثل التوحيد والإيمان إلى آخره. ولكن في المسائل الفروع، مسائل الفروع الشرع هو ما أراد أن يقطع بالأدلة. الإسلام ترك الباب مفتوحا، ترك الباب مفتوحا، لم يقطع، ما جعل الأدلة قطعية. لماذا؟ حتى يجتهد الناس، يعني ممكن في زمن مثلا يجتهدوا بالرأي، وبعدين في زمن آخر يكون في مجال يجتهدوا برأي آخر. فترك الأبواب واسعة، الإسلام نفسه ترك الباب واسعا، يعني الإسلام جاء إلى كل الأصول، فحتى ما يشدد على المسلمين في قوله ترك لهم باب. المسلمون هم اللي شددوا على أنفسهم، هم شددوا. أعطيك مثل، وكان هو نقاشنا مع الشيخ الله يرحمه، أنه بيقول يعني شو الدليل أنه الصواب في الفروع ليس واحدا، قد يكون أكثر من قول. قلت له الدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال الصحابة بعد غزوة الأحزاب، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. فالصحابة انطلقوا، يعني عم بيقول لهم الآن وقت الظهر، عم بيقول لهم شدوا حولكم ما تصلوا العصر إلا في بني قريظة. فانطلق الصحابة من المدينة، اغتسلوا وانطلقوا، فمنهم من أدرك العصر في بني قريظة، فقبل غروب الشمس، وصل قبل غروب الشمس فصلى العصر في بني قريظة، ومنهم ما وصل إلى بني قريظة إلا عند غروب الشمس، كادت الشمس تغرب. فاللي وصلوا مأخرين بعد ما كانوا جايين من المعركة، يتحمموا ولبسوا وطلعوا، فاختلفوا. بعضهم قال يا أخي بدنا نصلي العصر، بيقول له هديك ما وصلت إلى بني قريظة. بيقول له يا أخي النبي ما قصد عليه الصلاة والسلام أن نوصل، قصد يستعجلنا على الوصول، قصد يستعجلنا. فإذا ما وصلنا وصار المغرب لازم نصلي العصر قبل الغروب، فهؤلاء صلوا العصر قبل بني قريظة، قبل الحصن، ما يوصل للحصن بتاع بني قريظة. الآخرون قالوا لا، لن نصلي العصر ولو غابت الشمس، ما دمنا لم نصل إلى موقع وحصون بني قريظة. اختلاف بين الصحابة، انتهى الأمر، اختلفوا منهم صلى منهم ما صلى إلا بعد الغروب. لما رجعوا إلى النبي عليه السلام قالوا يا رسول الله صار معنا هذا الخلاف، يقول راوي الحديث: فلم يعنف أحدا من الفريقين. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الفريقين، لا قال له هذا صواب، لا قال له هذاك صواب، لا هذا قال له أخطأت ولا هذا أخطأت، قال فلم يعنف أحدا من الفريقين. إيه كأنه سمح لنا عليه الصلاة والسلام أنه هيك أنت فهمت مجرى، بس ما أي واحد يجي فهم العلم، أهل اجتهاد. لما يجيك طلبة علم من ودرس سنة شريعة سنتين لك أنا أجتهد، شو تجتهد أنت؟ شو عندكم العلوم أصلا أنت تجتهد؟ أو واحد عالم هذيك مرة قال بدي أعمل مذهب خامس، مين أنت أصلا؟ العلماء اللي عم نحكي عنهم اللي اجتهدوا لهم حق الاجتهاد، بحور في العلم، بحور في العلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر وجود الاختلاف في الأمة، أقر. وحتى لو ما لو كان في أحيانا مسائل فيها راجح ومرجوح فلا ينكر على اللي أخطأ في الاجتهاد في مسائل. طيب يا أخي النبي أقر عليه الصلاة والسلام أنه كله على خير، وفي مسائل لا فيها راجح وفيها مرجوح، حتى المرجوح لا ينكر عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، بس بشرط يكون مجتهد، ما يكون جاهل أو درسه سنتين كده يعمل له شيء شغله. إذا اجتهد الحكم فأصاب له أجران، إذا أخطأ له أجر. نحن مشكلتنا اليوم وين مشكلتنا؟ إنه بيجي مع أحد الأخوة بيمسك مسالم، مثلا أكثر مسألة مثلا بصير عندنا قضية الزكاة، يعني زكاة الفطر. من العلماء بيقول لك يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، خلص أنا بلتزم تمر وشعير وبس. تقول له يا أخي أنت الله يجزيك خير، هكذا فهم بعض العلماء للحديث. وفي علماء فهموا أن المقصود إخراج القدر هذا الطعام للفقير، فإن كان وجد أن الفقير يعني أنفع له المال فبيعطي مال، هيك فهم بعض العلماء. فأنا أميل للرأي الآخر للعلماء اللي قالوا هيك، فهو بصير هون حرب ضروس. أنا قلت لك ما أنا أفتي، لا أنت تفتي، اللي أفتى علماء كبار، واحد قال هيك واحد قال هيك، بس أنا أقلد هذيك، اقتنعت بهذيك الرأي وأنت اقتنعت بهذا الرأي، خلاص الله يجزيك الخير. يعني لم يعنف أحدا من الفريقين، لا نحن بنشتغل بقتل وضرب وتكفير وتضليل وتفسيق، هذا الجهل، هذا اسمه الجهل، هذا اسمه الجهل يا إخوين. الرسول ما بده عليه الصلاة والسلام شيء تختلفوا بهذه المسائل، هي المسائل لم يجعل لها أمر قطعي، فهموا هذه المسائل ما جعل عليها دليلا قطعيا. لو كان الله يريد أن يكون الأمر مقطوع به خلص لقال زكاة الفطر صاع من تمر لا يجوز غيره، خلص الأمر، بس هو ترك الباب مفتوح. ما بس بالعقل، في أدلة أخرى، لأن مرة معاذ كان باليمن فراح ما يجيب الزكاة، فقولوا له يعني شو بدك؟ قالوا زكاة الذرة مثلا، عندهم ذرة زرعينة، قالوا شو لك تعطينا نعطيك ثياب بدالة؟ قالوا يا ريت أسهل أنفع لأصحاب النبي لما عندهم تياب، وأسهل عليكم لأن كان عندهم مصانع تياب باليمن. ففي ما يعني أدلة اجتهد بها أولئك العلماء، ما أنه من بس رأي، يعني في أدلة. فالشاهد بالحديث هذه المسائل ما يشد فيها الشباب، خلي الباب مفتوح. إسلام في مسائل لم يقطع بها، ترك الباب يعني ميسر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عهده أفتى بأن من طلق زوجته ثلاث مرات، يعني في مجلس واحد، قال لزوجته في مجلس واحد هي طالق ثلاثا، فالإمام أبو الشيخ الإسلام تيمي قال تحسب مرة واحدة، تحسب إيش؟ مرة. خالف الأئمة الأربعة، خالف أبا حنيفة والشافعي ومالك وروايات عن أحمد أو رواية عن أحمد. فقام عليه أهل عصره: كيف أنت خالفت القدامى؟ قالوا يا أخي في من سبقني بها، من القدامى سبقني، بعدين أنا أميل لهذا الرأي. شنعوا عليه وحبسوه بسبب هذه الفتوى. آخر شيء، اليوم الناس في زماننا احتاجت إلى فتوى ابن تيمية، ولولا فتوى كان نصف النسوان ببيوت أهل الآن. لولا فتوى ابن تيمية كان نصف النسوان اليوم بيت أهلها. فهمتوا علي شو المقصود؟ أن المقصود الإنسان يدرك الأمور. الشرع ترك لك باب مفتوح، ترك هالأمور يعني ظنية حتى الناس ما تعصب فيها، تتعصب فيها. فاحتاج الناس اليوم إلى فتوى ابن تيمية احتياجا كبيرا كما ذكرت. في كثير مسائل، بس الآن هذا اللي خطر ببالنا، بس لذلك ما تشددوا يا أخوان، لا تتشددوا، والله أعلم. طيب كمل أخي يوسف.
المسألة الثالثة، فيما ينقطع به خيار المجلس. قال أصحابنا: كل عقد ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخيار فيه بالتخاير، ويحصل أيضا بالتفرق بأبدانهما عن مجلس العقد. وقول المصنف: وإن خير أحدهما صاحبه فسكت لم ينقطع خيار المسؤول، وهل ينقطع خيار السائل؟ فيه وجهان، فأصح هذين الوجهين باتفاق الأصحاب هو الانقطاع.
طيب، هلا المسألة الثالثة، بيقول لك فيما ينقطع خيار مجلس. ذكرنا قال أصحابنا أي الشافعية: كل عقد ثبت في هذا الخيار حصل انقطاع الخيار فيه بالتخاير، ويحصل أيضا بالتفرق بأبدانهما. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنا وياك عملنا، اشترينا هالتليفون $100، خدت أنا المية وأعطيتك التليفون. كيف بدنا ننتهي من خلاف خيار المجلس؟ أما أنا أطلع برا بمشي لمتران وبجيب لك، خلاص طلعت من المجلس. وإذا كان لا قائد أنا وياك موجودين، طبعا في غير المسجد، المسجد ما يجوز فيه بيع وشراء، قاعدين بالغرفة وبدي إنهي أنا الخيار حتى ريح راسي، فيني بدل ما قالك أشترط عليك عدم الخيار، إذا اشترطت هذا العقد باطل. بقول لك كلمة يا أخي، بقول لك اختر، بدك تمضي العقد ولا بدك الخيار؟ اللي بدك نمشي بالعقد ولا بدك تفسخ؟ اختر الآن. فإذا قلت لي الآن أنا اخترت أني أمضي بالعقد، خلص ما بقى لك خيار مجلس، ما عندك خيار مجلس، مجرد ما قلت لك اختر فاخترت انتهى الأمر. لو في مسألة فرعية، طبعا إذا هو خيره هذيك السمختر، أنا هل انقطع خياري؟ فيها وجهين. شوف كل مسألة عند الفقهاء فيها وجهين، فيها قولان، لكن أيمن نفسهم كان عندهم أقوال. أيمن الإمام مالك أكثر مذهبه، له روايتان، له ثلاث روايات، وعين له أربع روايات، نفس الإمام، نفس الإمام. لذلك كنت كما ذكرت لكم، مصيبتنا أن الشباب نصيبهم العلم قليل، ومن الإيمان أقل، ومن الدين أقل. فبيجوا بيجادلوا، بيكرهوا بعض ويبغضوا بعض في مسائل، يعني البغض تبغض حرام، واللي وقعوا فيه من الأشياء المباحة. هذا أكبر يا أخي الإسلام الطامات، أكبر الطامات اللي وقعنا فيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لأمته النزاع والجدل، يقول: إن الله كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال كثرة سؤال، وإضاعة المال. كان يكره الجدل. مرة كان في بيته عليه الصلاة والسلام في حجرته الشريفة، فسمع اثنان من الصحابة في المسجد، تعلمون حجرة عائشة رضي الله عنها في ملاصقة للمسجد، ملاصقة للمسجد، فسمع اثنان من الصحابة يتناقشون في مسائل في القدر. القدر هذه مسائل منهي عن الخوض فيها، في مسيح حسين ما تخوضوا فيها. وأنا بشوف اليوم شباب كثير يخوضون التكفير. لك شو بدك تكفير الناس؟ لك فلان الشيخ فلان كافر، شو بدك فيه؟ إذا كان كافر الله بيأخذه عند الله، خاصة إذا مات. أما أنت اللي أنت تجي تحمل وزره يوم القيامة، تفهم ماذا يعني أنك إذا كفرته وليس بكافر، شو ذنبك عند الله؟ كأنما قتلته. إذا أنت قتلته قداش بيأخذ من حسناتك يوم القيامة؟ إذا كفرته كأنك قتلته. فأنت اليوم في شبابي بيكفر عن أبو جنان، الشيخ فلان كافر كافر كافر، لو انت منك فهمان شو متى هيدي يوم القيامه لا يغدو لك كل حسناتك، واذا ما هو عندك حسن بيطموا لك من سيئاته. تبي اخذ الاسلام، يقول صلى الله عليه وسلم من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما فان كان كما قال والا رجعت عليه. في حديث اخر لعن المؤمن كقتله، كانك قتلته، إن لك الاسم كانما قتلته. فانتبهوا هذا الـ يعني الاسراء في التكفير، الاسراء في الفتوى، الاسراء في الخصام، كل منهي عنه. المهم نرجع للحديث، الأم عم يختلفوا في القدر، هذيك بيجيب له آية وهذيك بيجيب له آية ضده. فطلع النبي عليه السلام غاضب من حجرته صلى الله عليه وسلم، ولا حتى جاوبهم ولا قال له أنت الحق معك وتلع عليك، فغضب عليهما معا. قال لهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ قال والله تعالى بعثكم مشان تجدوا بالقرآن، وانت تجيب ايه وذلك تجيب ايه ضده؟ انما بعثتم لتأتمروا بما امر الله به وتنتهوا عما نهى الله عنه، من شيء عملي. فلذلك اياكم والجدل، الله كره لكم قيل وقال. طيب نكمل ان شاء الله. فرعون
في مذاهب العلماء في خيار المجلس، مذهبنا ثبوته للمتعاقدين، وبه قال
للمتعاقدين
أحسن الله إليكم، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال مالك وأبو حنيفة لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول.
طيب إذن بالنسبة لمذهب العلماء، مذهبنا مذهب الشافعية أنه يثبت خيار المجلس للمتعاقدين للبيع والمشتري، وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وقال الإمام مالك والإمام أبو حنيفة لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الإجابة والقبول. مجرد ما قال لك بعت قلت له اشتريت خلاص، ما تقول لي في خيار مجلس. هذا كلام مين؟ مالك وأبو حنيفة. طيب أبو حنيفة يمكن نفهمه لأن عنده كان المدرسة الرأي. طيب مالك كيف يقع في هذا؟ ما مالك عنده مدرسة الحديث، وهذا الحديث رواه أهل المدينة، رواه الحديث رواه أهل المدينة، يعني عنده علم به، ويمكن هو أحد رواة هذا الحديث. كيف يقع به؟ لا مع ما أسأل بدي جوي، لأنه عنده أصول في الفقه. بيقول لك أنا بالنسبة لي الإمام مالك بيقول لك أنا عندي رأي أني إذا رأيت أهل المدينة علماء المدينة لم يعملوا بحديث، معناته بالنسبة لي أن هذا حديث منسوخ. هذا رأي عند الإمام مالك، أصل من أصول الأحكام عنده. فقال فقهاء أهل المدينة اللي كانوا في زمنه، لأنه يعتبر الإمام مالك من تابع التابعين، مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني نافع تابعي هو تابع تابعي. فبيقول لك أنا علماء المدينة كانوا يبيعوا ويشتروا، ما بعمرون عملوا خيار مجلس، ما بعمرون استعملوا ولا بعمرون عملوا به. فما معقول هالعلماء كلهم يفوتهم هذا الحديث المشهور. فمعنات الحديث بالنسبة لمذهب الإمام مالك، الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة، شو يعني عمل أهل المدينة؟ أي عمل الفقهاء والعلماء من أهل المدينة، لا يقول يرجع عمل أهل المدينة على الحديث. فهو لم يبطل العمل بالحديث، إنما رجح عليه عمل أهل المدينة، لأن بيقول لك عمل هؤلاء العلماء مبني على أحاديث كذلك. هذا بالنسبة للإمام مالك. بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، أبو حنيفة رده من جهة العقل والرأي، قال إنه طيب لو إنه خيار المجلس باقي موجود، بيقول إذا كانوا اثنين بالسفينة بالمركب وسافروا سنة بدل الخيار سنة، بيقعد التليفون بقلب المركب هو يبش بعضهم سنة بدل الخيار سنة، قال ما معقول. فردهم جهة العقل، لان نقرا الادله ان شاء الله على السريع. بس انا بس حبيت احطكم بالجو انه كل الفقهاء لهم راي. نحن نميل راي الشافعي واحمد ان الخيار مجلس معمول به والاحاديث صحيحه، ولكن لا نشنع على اللي خالف، لا نشنع، لان اهل اجتهاد علماء منون اولاد. والله تفضل.
واحتج لهم بقول الله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فظاهر الآية جوازه في المجلس، وبحديث ابن عمر رضي الله عنه.
بس عفوا، كيف ظاهر الآية جوازه في المجلس؟ من يأتينا؟ من يجيبنا الآن؟ عبد الرحمن جيبنا على السؤال. لا انا عم بسال سؤال. دليل مالك وابي حنيفه شو هو؟ احتج لهم بقوله تعالى: لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. فشو ظاهر الايه؟ بيقول لك ظاهر الايه جوازه في المجلس. علي الصوت، ما اسمع يا اخي. جواز شو؟ ما واضح الجواب. انا ما فهمت الجواب. هذا الجواب: الا ان تكون تجاره عن تراض منكم. يعني ما دام وجد التراضي دل على جواز البيع، انه البيع مضي، مضى البيع. ما اشترط القران، لم يشترط خيار مجلس. هذا دليل مين؟ مالك وابي حنيفه. طيب جميل، نحن شو الجواب؟ نحن بنقول مظبوط، الآية ظاهرها عدم اشتراط خيار مجلس، ولكن لما يأتي الحديث الصحيح ويزيد شرطا على جواز البيع اسمه خيار مجلس، فهذا لا يعارض القرآن، إنما يخصصه. هذا لا يعارضه، إنما يخصصه. فالآية عامة والحديث خصصها. واضح؟ الآية عامة والحديث خصصها، قال يجوز البيع بالتراضي وأيضا بخيار مجلس، فزاد النبي عليه السلام على الآية. نعم نعم، هذا عام، جاء ما يخصصه من الحديث. لذلك هذا العلم يا إسلام، العام والخاص، مطلق ومقيد، هذا ما كان كثير منتشر بايام الشافعي. كان اجى مثلا العلماء شو اجى حديث بيعملوا به، اجى حديث بيعملوا به. ما كان في دراسه مفصله كيف نجمع بين الاحاديث. هذا عام له خصوصيه، له خاص. حتى جاء الشافعي جعل قواعد له. الشافعي رحمه الله أول من كتب في أصول الفقه، أول عالم من علماء الإسلام كتب قواعد الأصول، كيف نجمع بين الأحاديث والآيات، كيف نوفق، كيف نعمل. ما كان أحد أهل العلم تخصص به قبل الشافعي. لذلك الإمام أحمد كان في حلقة المسجد بغداد، موجود أئمة كبار، إسحاق وسفيان وكذا. فاجى على اسحاق لما اجى من الخراسان، قال له: اترك سفيان واترك، تعال ادلك على شاب اذا فاتك علمه فاتك الكثير. قال له: هذا الشاب. قال له: مين هالشاب؟ كان الشافعي. الشافعي جاء جمع العلوم. لذلك اول كتاب في اصول الفقه بالتاريخ الاسلامي الرساله للامام الشافعي. يكون صاحب المتن كان يحفظون أيام شيخنا، وأول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره أو قبله كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فإذا أول من كتب الأصول الشافعي. لذلك الشافعي سيرد على المسألة، بيقول هذه ما في تعارض بين الآية والحديث، الآية عامة والحديث خصصها. طيب في نكمل الأدلة. لا، ما الكل، مشان هيك اختلفوا في المسألة. لو الكل كان ما اختلفوا. في علماء ما اعتبروا التخصيص، اعتبروا نسخ، قالوا السنة لا تنسخ القرآن فلم يعملوا بالحديث. نعم.
وبحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
يستوفيه.
فدل على أنه إذا استوفاه جاز له بيعه في المجلس قبل التفرق.
الحديث طيب. أول شيء يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أول شيء شو معنى الحديث قبل ما نحكي شو دليلته؟ شو معنى من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه؟ عبد الرحيم. إيه نعم. يعني أنت رحت مثلا عند البياع اشتريت 10 كيلو رز أو شوال رز والسيد شوال بالمحل ما لك حق تبيع الشوال إلا ما تغدو تحطه بسيارتك بعدين بتبيع. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه حتى يقبضه. ليش؟ لماذا الإسلام أراد هذا الأمر؟ حتى أنت تحمل الضمان، ما تهرب من الضمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يضمن. بتقول شو معنى هالحديث؟ لا شو معنى الحديث هذا؟ الآن إنسان بيروح بيشتري رز شوال رز أو 100 شوال بيقول لك خلي اليوم عندك لبكرة، بيقول تكرم عينك. هو ما بده يحمل ضمانة مسؤولية، ما بده يحمل مسؤولية، بيروح بيدور على المشتري وبيجيبه، بيقول لك انا عندي 100 شوال رز هون بالمحل بدك يوم؟ بيقول بدي اياهم، لو اعطيني حقه وخذه. الاسلام نهى عن هالشيء. ليش تبنها؟ بيقول لك لانه انت عم تلعب على صاحب المحل، عم تخليه مسؤول عن عن الرزات، وتروح تامن بيعتهم وما تحمل اي مسؤوليه واي ضمان. لا، احملهم على بيتك او على سيارتك او محلك، حتى إذا لقد احترم محل هذيك البياع، احترم محله، أنت شو بتقول؟ أنا ما دخلني محلك اللي احترم الرزات تعطيني حقهم أو بيجيب لي 100 شوال مثلهم. أنت ما بدك تحمل ضمان. لا، اسلم لك احمل ضمان، احملون وبيعون، ما تخلي الضمان على هذيك وأنت بسألك الربح المضمون، ما بيجوز. واضح؟ هذا الحديث. طيب شو دليله انه على انه استدلاله على عدم جواز خيار المجلس؟ كيف استدل به الاحناف والمالكيه؟ وضح له شو كيف. نعم. يقول عليه الصلاه والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. معناته إذا استوفى جاز له أن يبيعه. من أين قال خيار مجلس؟ ما ذكر الحديث خيار مجلس. واضح؟ هذا معنى دليل المالكية والأحناف. نعم. طيب هذه أدلتهم. طيب كمل.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله.
طيب كمل لنشوف شو وجه الدليلة.
رواه أبو داود والترمذي وغيره بأسانيد صحيحة وحسن. قال الترمذي رحمه الله: هو حديث حسن. قالوا: وهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. واحتج أصحابه.
لا، خلينا هذا الدليل أيضا المالكية والأحناف. كيف استدلوا بالحديث؟ وبين لك وجه الدليلة. قال: وهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ إلا من جهة الاستقالة. وضحوا لي كيف استدل الأحناف والمالكية بهذا الحديث على نفي خيار المجلس؟ كيف؟
خشية انه يرجع
البضاعة اللي باعوا اياها، فالخيار ما هو موجود بالاصل. جميل جوابك اخي، بس شوية توضيح هيك، بدي نكزه توضيح شوية نكزه. انه شو قال اخي يوسف؟ عيد الدليل لنشوف.
فلا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله، يعني يعني انه يرجع البضاعة، فبما انه ما بحق له انه يرجع البضاعة، فانه ما بحق له انه يهجر صاحبه او يهرب من المجلس، كثر من المجلس ويخرج حتى ما يرجع البضاعة منه.
لا انه هو لا يؤمنون بخيار مجلس، لا يعترفون به.
ما هو هاي وجه الدلالة يا شيخ؟
لا
لا
عفوا عبد الرحمن قبلك، يا عبد الرحمن بس علي الصوت، علي الصوت. لا مش هذا سؤالي، مش هذا سؤالي، مسألتك ماذا قصدوا بالبيعان بالخيام ده الفرقهم. أنا قلت الإمام النووي يقول كيف احتج المالكي والأحناف على نفي خيار مجلس بهذا الحديث، كيف؟ لا 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 ما هذا وجه الدليل أبدا، هذا اضطروا إلى تأويله لما سألناهم بماذا تفسرون الكلمة. هو الأخ، لأنه في ناس بيقولوا العيد السؤال، الأخ عبد الرحمن عم بيقول بيعان بالخير من المتفرقات، التفرق هو باللسان بالسعر يعني، ما هذا السؤال ولا هذا الجواب. السؤال الآن كيف استدل المالكي والأحناف بهذا الحديث على نفي خيار المجلس؟ هذا ما هو دليل على نفي الخيار عبد الرحيم؟ نوعا ما جواب نوعا ما مقبول. لا لا ما لا جواب الأول عبد الرحيم. لا عبد الرحيم جيد. شو وجه الدليل عند الأحناف من جيب هذا الحديث؟ انتبهوا لوجه الدليل. بيقول لك إنه ما بقول لك إنه كيف فسروه. أنا عم بدي كيف فسره المالكي والأحناف. شوف كيف فسروه. يقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل البائع أو المشتري أن يفارق صاحبه حتى قبل ما يطلب منه الإقالة. شو يعني؟ يعني بيقول مثلا أني أنا اشتريت منك تليفون، اشتريت 100 دولار 100 دولار. طيب هل ممكن إنسان في شيء اسمه بالشراء أنه الإنسان يقول له أقلني البيعة، أقلني البيعة؟ يعني يرجع يعني بدي رد، فيك ترد لي البيعة؟ تقبل ترد البيعة؟ فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. يعني بيقول لك ما بيليق بالمسلم أنه هو بعد ما يتم البيع يهرب حتى رفيقه ما يقول له لو سمحت رد لي البيع. فبيقول هذا الحديث دليل لنا، هكذا الملكية قالوا والشيء والأحناف قالوا لو كان في خيار مجلس ما كان يحتاج أنه يطلب منه الإقالة البيع ورد البيع، كان قال له بالحديث أرد البيع، بخيار المجلس أرد. فكونه لم يذكر خيار المجلس معناته ما في خيار. هذا فهم مين؟ الأحناف والمالكية للحديث. لكن الشافعي فسره تفسير آخر، تفسيرهم أصوب وأوضح. شو فسروا؟ قالوا لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، أي خشية أن يفسخ البيع بخيار المجلس. يقول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أنت اشتريت من صاحبك شغلة، من من الأدب أنه أنت مشان تثبت البيع وتروح تمشي لك مترام تجي. لا يحل لك هذا، لا يحل لك أن تفارق صاحبك خشية أن يطلب منك الفسخ بخيار المجلس. هذا تفسير مين؟ الشافعي، وهذا هو الصحيح، وهذا الحديث يدل عليه. عفوا بس هنا لما الشافعي يقول الأحناف أنه أنتم كيف فسرتوا البيعان بالخيار من المتفرقة، لأن واضح ما لم يتفرقا بأبدانهما. قالوا لا نحن منفسر ما لم يتفرقا بألسنتهما. يعني هذا يقول له بدك 100، يقول له لا 150، صار التفرق معناته ما في بيع. تفضل حاج. هلا فعل ابن عمر كيف كان يفعل ابن عمر؟ طيب كان يذهب اذا كان عقد البيعه حلوه كان يمشي مثلا ويجي. اول شيء اعتبروا انه هذا من باب الادب ليس من باب الحرام، يعني اعتبروا انه ليس من المروءة، ليس ايش من المروءة، بس انه ليس حراما، والله اعلم. هذا السؤال كثير جيد. نعم. ثبت البيع عند الأحناف المالكية، ثبت البيع. إذا أنت قلت له 100 قلت له 100 التزمنا بالبيع خلاص، بس إذا أنا قلت له 100 قلت له 200 تفرقنا، ما بقى في بيع. فهمتي التفسير المالكية والأحناف؟
هسه ما خرجوا عن موضوع البيع، يعني بعدهم عم يحكوا بالموضوع.
إيه نعم، السيهم بالمساومة يعني. شو يعني تفسيره؟ مثلا ماني موافق على تفسير المالكية والأحناف، بس عم لك شو معنات كلامه. يعني قال هو قال لك ده حتى تليفون تقول له 100، قال لك 200، لا ب 100 ب 200، بيقول لك انت وجهز كلكم بالخيار. فهمت علي كيف؟ ما دمتوا لم تجتمعوا على سعر واحد انتوا في الخيار ما لم يتفرقا. يعني ما دام لم يتفرقا بالسعر اسا معهم مجال، اذا اتفقوا على السعر خلاص التزم البيع، صار بيعا. بس هذا التفسير للحديث غير صائب، انما البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اي بابدانهما. ثم قال ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيل، اي ليس من المروءه ان يترك مجلس الخيار مجلس البيع حتى صاحبه ما يفسخ، ليس هذا من المروءة، والله أعلم.
واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث صحيحة كثيرة صحيحة من رواية جماعة من الصحابة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما المذكور في الكتاب. قال القاضي أبو الطيب والأصحاب اعترض مالك وأبو حنيفة على هذه الأحاديث فإنها بلغتهما، فأما مالك فهو راوي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقال العمل عندنا بالمدينة خلاف ذلك.
شوف الإمام مالك هو راوي الحديث، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وما هيك لم يأخذ به. نعم.
فإن فقهاء المدينة لا يثبتون خيار المجلس، ومذهبه أن الحديث إذا خالف عمل أهل المدينة تركه. وأما أبو حنيفة فقد روى البيهقي بإسناده عن علي بن المدائلي عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال فحدثوا به أبا حنيفة، فقال أبو حنيفة ليس هذا بشيء، أرأيت إن كانا في سفينة، أي فإنه لا يمكن تفرقهما. قال ابن المدائني إن الله سائله عما قال.
سائله عما قال. نعم. أنا شرحت هالكلام في داعيه، واضح ولا مش واضح؟ هذا الكلام واضح؟ يعني ليش الإمام مالك رد وليش الإمام أبو حنيفة رد؟ يعني الإمام ابن المديني علي بن المديني شيخ البخاري لما قال أبو حنيفة الكلام ما أعجبه جوابه، فقال سيسأل عن هذا يوم القيامة. بتقلي فيه تشنيع على قوله، يعني يقول لك نعم بس هذا عالم برد على عالم، مش أنتم جهلة، أنتم جهلة ما فيكم تحكوا، عالم يرد على عالم. نعم. حتى في مسألة قال بها الإمام مالك، يعني هي نفسها أظن يا خير مجلس، قال الإمام ابن ذئب يستتاب الإمام مالك على القول، يعني يطلب منه التوبة. بس هؤلاء علماء فيما بينهم، بس نحن جهلة ما فينا نحكي على العلماء. لكن كما يتفلعوس بكفروا ابن تيمية جهلة، اخر شيء بتدور بتفتش عن سجلاتهم تطلع مخابرات سورية وبيحكوا بالعلم والدين وكفر شيخ الإسلام ابن تيمية وكذا. جهل كل يوم القيامة يسجل ويسألهم الله عما قالوا. طيب كمل أخي الحبيب.
قال القاضي أبو الطيب والأصحاب: اعترض مالك وأبو حنيفة على هذه الأحاديث.
لسنا يعني هذه شرحناها يعني مضت يعني.
قال أصحابنا: هذه الأحاديث صحيحة، والاعتراضان باطلان مردودان لمنابذتهما للسنة الصحيحة الصريحة المستفيضة. وأما قول أبي حنيفة: لو كانا في سفينة، فنحن نقول به، فإن خيارهما يدوم على ما دام مجتمعين في السفينة ولو بقيا سنة أو أكثر وأكثر. ولا ودليله إطلاق الحديث.
شوف الشافعي لو دلوا 10 سنين بالسفينة خلاص الخيار موجود، خيار موجود. طيب كمل.
وأما قول مالك فهو اصطلاح له وحده منفرد به عن العلماء، فلا يقبل قوله في رد السنن لترك فقهاء المدينة العمل بها. وكيف يصح هذا المذهب مع العلم بأن الفقهاء ورواة الأخبار لم يكونوا في عصره ولا في العصر الذي قبله منحصرين في المدينة ولا في الحجاز، بل كانوا متفرقين في أقطار الأرض مع كل واحد قطعة من الأخبار لا يشاركه فيها أحد، فنقلها ووجب على كل مسلم قبولها. قبولها.
كمل.
وهذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة متفقون على عدم خيار المجلس، ولكن ليسوا متفقين، فهذا ابن أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك قد أنكر على مالك في هذه المسألة، وأغلظ في القول بعبارات مشهورة حتى قال: يستتاب مالك من ذلك. فكيف يصح دعوة اتفاقهم؟ وأما الجواب عن
لا خلينا، إذن واضح الكلام أنه قول الإمام مالك الأصل اللي أصله الإمام رده الإمام النووي كله. قال قول الإمام مالك أنه عمل المدينة يخالف أول هذا ما نأخذ به، ما في شيء لو خالف الحديث يعتد به، الحديث أصل. بعدين لماذا يا إمام مالك أنت إذا عمل أهل المدينة خالف الحديث ترده؟ أنه بيقول لأنه هؤلاء هن رواة الأخبار عن المدينة، قالوا ما كلهم في المدينة، في ناس رووا الأخبار ما كانوا في المدينة، انتشروا في الشام والعراق وفي مصر وكذا. وبعدين قالوا حتى في فقهاء المدينة في زمنك من قال بالحديث، فكيف تقول علماء المدينة لا يعملون به؟ كيف هذا ابن أبي ذئب من فقهاء المدينة يعمل به؟ نعم.
وأما الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهو أنه عام مخصوص بما ذكرنا.
شفت هذا عام مخصوص، يعني عام مخصوص يعني مثل استثناء، يعني الآية صحيح كل بائع يجب ويلزم بالتراضي، ولكن زاد النبي عليه السلام بخيار المجلس، فالبيع بالتراضي مع خيار المجلس، هذا مراد بمخصوص بما ذكرنا.
وهكذا الجواب عن حديث: فلا يبيعه حتى يستوفيه، فإنه عام مخصوص بما ذكرنا. وأما الجواب عن حديث: لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، فهو أنه دليل لنا كما جعله الترمذي في جامعه دليلا لإثبات خيار المجلس، واحتج به على المخالفين لأن معناه مخافة أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ. والدليل على هذا أشياء: أحدها أنه صلى الله عليه وسلم أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا، ثم ذكر الإقالة في المجلس، ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة، فدل على أن المراد بالإقالة الفسخ. والثاني أنه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله، لأن الإقالة لا تختص بالمجلس، والله تعالى أعلم.
واضح هذا الكلام. لو كان الحديث على تفسيركم أنه لا يحل أن يفرقه حتى ما يطلب منه البيع رد البيع، قالوا فيطلبوا بعدين. النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إذا ويت بيع بيعه، ولو فارق المجلس وتم البيع لزم، إذا صاحبه قال له في مجال ترد أنا اندمت، يعني يستحب أن يرد، من واجب على انتب، من واجب في المجلس واجب، خارج المجلس يستحب. الحديث فيما معناه: وإذا ومن استقاله أخوه فليقله. إذا أخوك طلب رد البيعة كيرمو كيرمو بس ما أنا واجبة. فقال له مدام أنت تقصد بها الإقالة البيعة إقالة البيعة اللي هذه بتكون بالمجلس وخارج المجلس، ليش أنت قيدتها بالمجلس؟ نعم أنا أرى نكتفي هنا حتى ندخل موضوع جديد ونفتح باب الأسئلة ونبدأ بعبد الرحمن. علي الصوت، ما صوتك عم بيقطع. ليش أبطل البيع؟ هو ثلاث أوجه في المسألة. وجه أن البيع صحيح والشرط باطل، في وجه أن البيع باطل. أبطل البيع، لماذا أبطل البيع؟ لأنه اعتبر ما دام الشرط باطل يبطل به البيع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كله يعني بيع، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فما دام بطل الشرط بطل البيع. لا، وما قال له اختر، وقال له اختر وقال له ما بدي ما مشكل، واشترط عليه انه ما يكون في خيار مجلس. هو انا قلت لك لو انه كان فقيها كان قال له اختر، قال له ما بقى بدي او بدي، كان مشي الهاوش. وما قال له اختر، قال له انا وياك نتفق انه ما عندنا خيار مجلس. هذا الاشتراط، هذا الاشتراط باطل لانه ليس شرعيا. الشرع اثبت الخيار، ليش لا تلعب به انت؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل. ايه نعم، هذا افترقوا في المجلس، بس هو قصد الامام ابو حنيفه السفينه يعني شختوره، ما في الا بوش بعضهم، ما انه حامله بشر يعني، لا هذيك مختلفه. نعم آه نعم لهم ذلك إلى ثلاثة أيام، بس إلى ثلاثة أيام. بس يسأل الأخ هل ممكن يتفقوا أن نبقى بالخيار إلى ست ساعات أو إلى نص نهار؟ نعم لك الخيار ثلاثة أيام، فهمت كيف؟ بس مش تشترط عليه تبين له. إن إنسان بده يشتري سيارة بيقول له يا أخي مبلغ كبير تركني أفكر لح أخذها وجربها، قال له جربها معك يومين ثلاثة، إذا ما عجبتك فيك ترده. هذا اسمه خيار الشرط، هذا سنأتي الكلام عليه إن شاء الله. يجوز ذلك، يجوز ذلك، بس هذا يكون الأشياء المهمة. ما أنه والله اشترى مثلا شغلة صغيرة بقلودي ثلاثة أيام، مثل سيارة، مثل مثلا إنسان، حتى التليفون ممكن إذا قديم مستعمل بده يجربه، مهلني ساعتين جربه. نعم لا 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 تبع ما ليس عندك، مثل ما قلنا المقصود بالعام، هذا عام، انه انسان ما يبيع شيء لا يملكه، لا تبع ما لا تملكه. لا 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 ابدا. الله يكرمك. نعم اي والله بي ضايق اذا حد عنده سؤال. إذا المواصفات موجودة يا صح، نفس المواصفات. نعم جبنا لك نسخة، وين عبد الهادي؟ ذكروا بالنسخة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. أنا أقول أبو ياسر حتى بالسيارة، إذا أبو ياسر ما حتى بدي بكرة بعد.